وعلى هذا فمن كان في صحن المسجد من كان في صحن المسجد في صحن المطار فاستقبال عين الكعبة عليه فرض وسهل ولا صعب؟ سهل. ومن كان في المصباح في الروضات فهذا قد يكون سهلا وقد يكون صعبا. إذا كانت الصفوف قاطبة وأمامه عمود من العمود الضخام فهنا قد لا يستطيع رؤيته ولا يستطيع أن يتحول عن مكانه لأن الصفوف قاطبة. التعذر هنا حسي ولا شرعي؟ يا أخواني شرعي. أما حسي يقدر يروح يتخطى حتى يصل إلى صحن المطار لكنه شرعي. فظاهر كلامهم أن هذا لا تصح صلاته حتى يكون مصيبا للعين مصيبا لعينه. وإذا أخذنا بهذا الرأي فإن كثيرا من الذين يصلون في المسجد الحرام لا تصح صلاته يرحمك الله. لماذا؟ لأن كثيرا منهم يشاهدهم بأعيننا لا يصيبون عين الكعبة يتجهون إلى جهة صح لكن ما يصيبون عينها. يتجه الصف مستطيلا وبعضهم يتجه إلى عن يمين الكعبة وبعضهم عن يسار الكعبة وبعضهم يتجه إلى الكعبة تماما. وكذلك الذين في الصف فوق الذين في الصف فوق سواء السقف المسقف أو سقف المسقف إذا كانوا بعيدين عن الجدار المطل على صحن المطاف فإن مشاهدتهم للكعبة متعذرة حسا ولا لا؟ شرعا. شرعا إذا كانت الصفوف قاطبة. أما حسا يمكنهم يروحون ويقفون على حد الجدار. وهذه المسألة مشكلة علينا حقيقة المشكلة باعتبار أن الإنسان إذا كان في آخر الصفوف لا يتمكن من مشاهدة الكعبة قطعا ولا يقول إنه أصاب عينه لا يستطيع أن يتم بهذا إطلاقا وإنما يستقر الجهة. أحيانا يشوف الظلمة والسواد يقول هذا عين الكعبة ثم يصلي ولا سلم ولا كعبة عن يمينه ولا عن يساره. وهذا كثيرا. وأنا أعدت الصلاة مرة من المرات بعد ما صليت مع صلاة العصر أظن ويوم سلمنا ولا الكعبة على يمني نعم احنا فوق لازم اني اعيد الصلاه. وهذه الحقيقه مشكله. ولكني ما رايت احدا من اهل العلم قال بان من كان داخل المسجد فان فرضه استقبال الجهه. ما رايت احدا الا قولا في سبل السلام شرح بلوغ المرام ما عزاه لاحد لكنه قاله تفقها من عنده. وإذا لم يكن أحد قال به قبله فهو غير مسلم لأن المعروف من كلام أهل العلم خاطبة أن من كان يمكنه مشاهدتها ففرضه إصابة العين. ولهذا من ينتدب لنا يحرر هذه المسألة؟ لا سبحان الله. المهم تنتدب لنا ولا لا؟ ها؟ إيه من خالد انتبهنا جزاك الله خير حصل الأجر وصفت مشاكل كثيرة لأن حنا نفس الناس لما بان لنا من كلام العلماء. ها كيف إيه هو إذا كان الإنسان ما في الصف يقدر واحد يعني يتحرك من هنا ومن هنا حتى يضبط الاتجاه. لكن إذا صار صف مشكل حتى بعض الأحيان إذا صار الصف ما استقام على عين الكعبة إذا استقمت أنت عين الكعبة تتعرض على كتف إنسان ولا مشكلة لأنهم قالوا كذا وأنت تقول كذا. المهم أنت خالد قل اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. استعذ بالله من العجز والكسل وتوكل على الله. نعم وأثناء خالداني وشره يستعينان بالله. نعم المهم على كل حال يقدر يشوفها إذا ركع الناس أو إذا سجدوا ممكن. نعم هنا معلوم. إذا قلنا إن فرض إصابة العين وأنا ما أصبت العين معنى ما صحت صلاتي. هذه اللي نقول أنا أقول إذا لم يكن في المسألة إجماع، لو كان فيه خلاف من العلماء المعتبرين نؤيد هذا، لأن المسألة ضرورية لها. الناس ما يمكن وسط الأعمدة هذه وسط البعد ولا يمكن مشاهدته هذا. نعم الدرس القادم شاء الله تجيبونه يا خالد الله يهديك لو تجد عنده عليها الليلة. هنا طيب إذن ما أنا سهل عليك ما دام في الفتاوي هي سهل عليك سهل عليك ولا عقب مرة اسكت اخذ اسمك. نعم طيب هذا الشيء أيضا إن شاء الله ليس الثلاثة بإذن الله. طيب موجود. أما في صحن المسجد صحن المقاف موجود نفس البلاط، كل بلاطة مدعوة كأنها مكان رجل. جاء لابد لابد جاء. يلا نشوف ظاهر كلامهم ما يزن أي ظاهر كلامهم ما يزن، لكن ما هو يعني شيء ثابت حيث أن يجزم بأن هذا خير خلصة. ها ما هو واضح. نعم من أي كتاب يتكلم عيش تراب فيه أصابوا الشمال مش أول ها؟ أي منقول هذا أي أحمد أرفعه
إحداهما أن نقول الصف مع البعد الكبير لا يؤثر ذلك به لا يؤثر ذلك به مع الكعبة إلا قدرا يخفى أمره ويخفى اعتباره لا سيما فيما هو مأخوذ للإجتهاد فعوفي عنه. والرواية الثانية أنه إذا طار الصف من جانب الإمام انحرف الطرفان إلى مائل الإمام انحرافا يسيرا يجمع به توجيه الجهل يجمع به توجيه الجميع إلى العين وليس له هذا خلاف المجتهدين لأن كل واحد من المجتهدين يعتقد خطأ صاحبه يعتقد خطأ صاحبه في اجتهاده وفي مسألة قد اتفق في اجتهاد. قلت الصواب أنه مع كثرة البعد يكثر المحال في العين تنقيه هذا إنما يكون مع التفوت كالدائرة حول النقطة. قلنا نعم ولكن الدائرة إذا عظمت واتسعت جدا فإن التفوت لا يظهر في جانب محيطها إلا خفيفا فيكون الخط الطويل متفوتا
خفيفا ولا خفيا؟
خفيفا فيكون الخط الطويل متفوتا نحو شعرة وهذا لا يظهر للخفيف.
ما تغلنا ها تشغل. طيب اقرا ها عطنا الكتاب عطنا الخالد ها اجا تعال هنا تعال مثلا عريه مثلا ياسم شعاره كان فقط
الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فقال الدليل في صفحة بعد قول الغزالي فأثر معناه على قومه قالوا إن قلنا إن المطلوب العلم فما سيتصور هذا مع بعد الديار وإن قلنا المطلوب الجهة فالواقف بالمسجد إن استقبل بها كالشعبة وهو خارج لبدنه عن موازاة الشعبة لا خلاف بأنه لا تصح صلاته ثم قال الدليل
هذه مساله
يخالف به فعلا انه باشتراط استقبال المصلي على الارض له فعلا انه باشتراط استقبال المصلي على الارض له احوال ثم ذكر الرابع فقال ان يصلي المكه خارج المسجد وان عاين الكعبه فمن يصلي على ابي قبيس صلى اليها ولو بنى نقابه على العيان صلى اليه ابدا ولا يحتاج في كل صلاه الى المعاينه وفي معنى المعاين من نشا بمكه وتيقن ان اصابه الكعبه وان لم يشاهدها حال الصلاه فان لم يعاين ولا تيقن اصابه فله الاعتماد فله اعتماد الادله والعمل بالاجتهاد ان حال بينه وبين الكعبه حائلا اصلي كجبل وكلا ان كان الحائل طارئا كالبناء على الاصح للمشقه في تثبيت المعاينه ثم قال
هذا واضح إذا كان خارج المسجد يعني في البيوت المجاورة من المسجد الاستقبال للعلم قد يكون صعب هنا لكن يعني إذا كانت العمارة هابطة أمامها عمارات رفيعة ما يقدر واحد هنا
المقال الثالث من الأحوال إذا كان الموضع لا يقين فيه فعلا أن القادر على يقين السجدة في لا يجد له الاستقبال وفيمن استقبل كبر الكعبة مع تمكنه منها وجهان الأصح منه لأن كونه من البيت غير مقطوع به بل هو مضمون ثم اليقين قد يحصل بالمعاينة وبغيرها فالناس بمكة العارف يقينا بأمارات وكما لا يجوز الاجتهاد مع القدرة على اليقين لا يجوز اعتماد قول غيره وأما غير القادر على اليقين فإن وجد من يخبره بالقبلة اعتمد ولم يجتهد ثم قد يكون الخبر صريحا لفظه وقد يكون دلالة المحراب المعتمد وإذا لم يجد العالم من يخبره فتارة يخبر على الاجتهاد وتارة لا يخبره فإن خبر لزمه واستقبل ما ظنه أكله الغزالي فإذا فهم معنى العلم وجهة فأقول الذي يصح عندنا في فتوى أن المطلوب للاجتهاد العلم إن كانت الكعبة مما يمكن رؤيتها وهو أظهر القولين قال جريج وهو أظهر القولين واتفق العراقيون على تصحيحه كما تقدم قال ذلك وإن كان يحتاج إلى الاستدلال عليها بالأدلة في لتعبد رؤيتها مقال جريج بأن حال بينه وبينها حائل أصلي كالجبل أو طارئ كالبناء فيكفي استقبال الجهة وأما طلب العلم عند المشاهدة فمجمع عليه قال جريج وبه قال أصحابنا
طلب العين عند المشاهدة وأما طلب العين عند المشاهدة
قال جديد وبه قال أصحابنا الحنفية ففي تجميل للمرضينان من كان لمعاينة الكعبة استرق إصابة عينها ومن لم يكن لمعاينتها استرق إصابة جهتها وهو المختار والمراد باستقبال الجهة عندنا أن يبقى شيء من فقه الوجه مسامحا للكعبة ولو لهوائها لأن المقابلة إن وقعت في مسافة بعيدة لا تزول بما تزول به من الانحراف لو كانت في مسافة قريبة وتفاوت ذلك بحسب تفاوت البعد وتبقى المسامحة المسامحة مع انتقال مناسب لذلك البعد فلو قرب خط من تلقاء وجهه المستقبل للكعبة على التخطيط في بعض البلاد وخط آخر يقطعه على زاويتين قائمتين من جانب اليمين المستقبل أو شماله لا تزول تلك المقابلة والتوجه للانتقال إلى الشمال على ذلك الخط لفرات كثيرة ثم قال غزالي وأما الاتفاع بالجهة عند تعذر المعاينة فيدل عليه الكتاب والسنة وفعل الصحابة رضي الله عنهم والقياس أما الشياخ فقوله تعالى
كيف؟ العارضة هذه بناء العرب نقول بناء العرب أي هو بناء طائر لكن المهم اللي يشكي عن الإنسان إنه في المسجد الحرام يبدأ بدل ما يصلي بهذا يتقدم ويصلي ويشاهد الكعبة مهمة اللي يصلي في بيته
أي. ما
يتمكن.
حتى لو حاول الشيخ منك
لو يؤذي هنا يؤذي هنا نعم وارك لها الاتفاق الآن من أمكنه المشاهدة تعين عليه بالاتفاق ومن لم تمكنه وهو خارج المسجد لم تجب عليه بالاتفاق فكر ولا لا وهذا واضح المشكلة الآن من كان في المسجد ويمكنه أن ينتقل من مكانه ليشاهد الكعبة هل يجب عليه هذا محل الإشكال نعم لكن لم نوى الأخير معناها أنه مهفق مستطيل وخارج عن مثلا في الكعبة ما أدري إيه طويل صحيح الآن لو امتد الصف طرف المسجد امتد مثلا وليكن 20 متر صح الصلاة يعني كلهم يمكنهم اتجاه الكعبة لكن 20 متر وهم قريبين ما يمكن طيب نقرأ للإمام إيه نشوف هذا بحث الأخ خالد المشيدة نعم جزاكم الله خير هذا طيب ها الأسئلة بحثنا هذا يفعل تشتغلون عيش نقرأ إيه ما بشيء إلى الآن ما أذن بشيء أذن بأن من لم يكن هو خارج المسجد واضح ومن أمكنه ولو خارج المسجد ولو استطلعي وبقينا في إذن مثلا من كان داخل المسجد وحارب ويستطيع ولكن استطاع إيش يعني ما يستطيع مثلا لو كان إنسان ما جعل شيء ولو على كل حال خل مثلا تكون مبنية على علم بسم الله الرحمن الرحيم نعم خلونا ناخذ لكم قال المؤلف رحمه الله تعالى وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها أولا يقول من قرب ولم يحدد القرب وقد سبق لنا في الدرس الماضي أن المراد به من أمكنه معاينة الكعبة هذا يجب أن يصيب عين الكعبة بكل بدنه ولا ببعض بدنه يقولون بكل بدنه كل البدن فلو فرض أن جانب وجهه الأيمن مساوي للكعبة والجانب الأيسر خارج عن الكعبة ما صح لا بد أن يكون اتجاهه كله إلى عين الكعبة وذلك لأنه أمكن الاتجاه عن يقين فوجب عليه ولأن الأصل وجوب الاستقبال إلى البيت الذي هو بناء البناء هذا هو الأصل وليس إلى المسجد كله وإلا لصح أن نقول لو كان إلى المسجد كله لصح أن نقول إن الذي يصلي في الجانب الجنوبي منه مثلا له أن يستقبل الجانب الشمالي منه ولو كان الكعبة على يمينه أو على يساره ولا أحد يقول بهذا فالمقصود الأول هو عين الكعبة فإذا أمكن وجب وفرض من بعد يعني من بعد من الكعبة في حيث لا يمكن المشاهدة إصابة الجهة. فما هي الجهة؟ الجهة حددها الله، حددها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. لما قال شرقوا أو غربوا يريد بذلك ضد القبلة، ضد القبلة. وعلى هذا سيكون ما بين المشرق والمغرب بالنسبة لأهل المدينة كله قبلة، كله قبلة. نعم واضح، ما بين المشرق والمغرب كله قبلة أهل المدينة، ما بين المشرق والمغرب كله قبلة. فالجنوب كله قبلة لهم، كل الجنوب قبلة لهم. عرفتم؟ ليس قبلتهم ما ساوى الكعبة فقط. لو كان ما ساوى الكعبة كم يجي؟ قالوا 20 متر. لكن نحن نقول ما بين المشرق والمغرب. الآن هذا المسجد، المشرق هنا والمغرب هنا والجنوب هنا، كل هذا كذا ولا كذا ولا كذا، كله قبلة. يعني سواء اتجه إلى وسط الجنوب تماما أو إلى يمينه أو يساره، المهم أن لا تخرج عن كونك مستقبلا للجنوب. هذا هو استقبال الجهة، وبهذا نعرف أن الأمر واسع. طيب، فلو رأينا شخصا يصلي منحرفا يسيرا عن مسامسة القبلة التي ندعي أنها هي القبلة، فإن ذلك لا يضر، لأنه لم يزل متجها إلى القبلة، إلى الجهة. الجهة جهة القبلة لمن كانوا شمالا عن الكعبة ما بين الشرق والغرب، جهة القبلة لمن كانوا شرقا عن الكعبة ما بين الشمال والجنوب، وكذلك من كانوا غربا ما بين الشمال والجنوب، ومن كانوا جنوبا عن الكعبة ما بين الشرق والغرب. فالجهات إذن أربع، هذا مقتضى الحديث. الجهات أربع، استقبل الجهة اللي فيها الكعبة ولك كل الأفق، كل الأفق لك، لأنه يأخذ عنك مكان يمين وشمال، وإلا فكل الأفق لك. وهذا واسع والأمر فيه غير مشكل. المشكل هو من كان في نفس المسجد ويمكنه إصابة العين، هذا هو المشكل، كل الباقي مو مشكل. فصار إصابة الجهة لمن كان بعيدا. طيب، لو فرغ من واحد في جانب مكة في شمال مكة لكنه في جانب منها، الجهة ولا لا؟ نعم الجهة، لكن اعلموا أنه كلما قربت من الكعبة صغرت الجهة، كلما قربت صغرت الجهة، وهذا واضح. فإذا وصلت إلى أن تكون تحت جدار الكعبة تكون الجهة بقدر بدنك فقط، بقدر بدنك. يعني لو تنحرف عن الحراس صارت الكعبة عن يسارك أو عن يمين، وكلما أبعد اتسع، اتسع في الجهة. وهذا أمر مشاهد، لأن النقطة، لأن لو غربت نقطة وحطيت عليها دوائر تجد أن كلما بعدت الدوائر عنها اتسع. ومن بعد جهتها جهتها. ثم قال فإن أخبره ثقة بيقين عمل بقوله. نقف على هذا لأنه مستجب. نعم نعم. ينحرف لأن الأكل الأخضر ما في شيء، الأكل الأخضر. نعم دفمان. نعم صحيح، النظر إلى الكعبة ليس عبادة، لا في الصلاة ولا خارج الصلاة، لا شغيرها إذا ما بعد تجوده على قول أكثر العلماء أو على أو تلقاء وجهه كما أصاب الإمام مالك، الإنسان ينظر تلقاء وجهه. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه كتاب في السوق
قال ابن حرب وإفادة عين شعلة فرض من قرب منها ولم يفرق بين أن يكون ثم حائل أم لا، والذي قطع به غير واحد أنه إن كان ثم حائل فإن كان أصليا كجبل ففرضه الاجتهاد إلى عينها وعنه إلى جهتها إن تعذر اليقين، وإن كان غير أصلي كالدور فلا بد من اليقين فإن تعذر الجهد. ونقل ابن الزاهوني وجماعة فيه رواية أن فرضه الاجتهاد، وهذا معنى قول بعضهم إن كان غائبا عن الكعبة بحيث يقدر على رؤيتها لكنه مستقر عنها بالمنازل والجدار فهل فرضه يقين القبلة أو التوجه إليها بالاجتهاد؟ فيه روايتان، فإن قلنا اليقين فأخطأ عاد وإلا فلا. قال الشيخ وزير الدين إن كان ممنوعا بحائل من جبل أو أثمة فإنه يستقدر من على ذلك الحائل من المشاهدين، هذا إن كان الحائل من الأبنية المحتجة والجدران المستجدة، لأنه لو كلف حكم المشاهدة لأدى إلى تكليفه بشيء يشق عليه. ولأصحاب الشافعي وجهان، أحدهما كمذهبنا فلا فرق بين الحائل المحتجة والأصلي وهو ظاهر كلام الشافعي، والثاني تجب عليه المعاينة وذلك اليقين في الحائل المحتجة لأن ذلك فرضه قبل حدوث الحائل، وحدوث الحائل لا يغير حكم الموضع، والخبر يكون عن مشاهدة أو عن علم. انتهى كلامه. وقال القاضي في الجامع أما من فرضه المعاينة فإن يكون في المسجد يشاهد الكعبة ويعاينها، وأما من فرضه الإحاطة واليقين وإن لم يعاين فهو كمن كان بنفسك من أهلها أو من غيرها لكن كثر مقام
أو من غيرهم أو من غيرهم من أهلها أو من غيرها
من أهلها أو من
غيرها من غيرهم نعم لا ما يستغل يعني ضمن أهل مكة
فهو كمن كان بمكة من أهلها أو من غيرهم لكن كثر مقامه فيها، ولكنه من دون قائل عن الكعبة لأمر أصلي في أمر أصلي الفرقة كالمنازل والسنون، لأنه يتمكن من التوجه إلى عينها قطعا، وإن كان الحارث وهكذا من كان بالمدينة ففرضه الإحاطة واليقين لأنه يتوجه إلى محراب النبي صلى الله عليه وسلم فيقطع على أنه متوجه، وأما من فرضه الخبر فمن خفي عليه التوجه وهناك من يخبر عن الكعبة عن علم ويقين، وأما من فرضه التقليد فمن خفيت عليه الدلائل ولم يتوصل إلى الحجة بالدليل، وأما من فرضه الاجتهاد فمن كان من مكة على مسافة لا يتوصل إلى المعاينة ولا يتمكن من الإحاطة واليقين ولا ممن يخبره عن إحاطة ويقين، وأما من كان بمكة أو بالخروج منها من دون حائل عن الكعبة فإن كان الحائل مسجدا فرضه الاجتهاد أيضا، وإن كان لا من أصل خطة كالمنازل ففرضه الإحاطة واليقين، وكل من قلنا فرضه الإحاطة أو اليقين أو الخبر عمل عليه، وكل من قلنا فرضه الاجتهاد فهل عليه الاجتهاد في طلب العين أو الجهه على روايتين. وذكر القاضي أن المشهور والصحيح عن الإمام أحمد أن عليه الاجتهاد في طلب الجهه، وأن علي بن سعيد قال إنه مذهب الإمام أحمد، وكذا عند غيره من الأصحاب. وذكر القاضي وغيره أن ثابتة التي تحرر على الروايتين، وأنه لو اختلف اجتهاد رجلين في الجهة الواحدة لكن أحدهما يمين يمينا والآخر يمين شمالا فهل لأحدهما أن يأتم بالآخر، ينبني على ذلك قوله أو المسجد.
يعني لا في عمومات من صريحة، إنه إذا صار حائل سواء أصلي ولا طارق فإن فرضه الاجتهاد، وأنه إذا اجتهد وبان الخطأ فلا إعادة عليه، وهذا عام يشمل من كان في المسجد ومن كان خارج المسجد. ولكن ما ذكرتم البارحة إذا كان هناك زحام ولا يتمكن فيجتهد ويتحرى، وهذا هو الظاهر، ان يشعر ويتحرى واذا اخطا فلا يعد يعني، لان الله يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم نعم نقرا هذه ايش نعم نعم نوجب عليها لم نشاهدها ما في وجوب النظر الى الكعبه لا يجب بل ولا يسأل حين صلى
اولا ان المذهب الحنفي تناقل فقهاء الشافعيه رحمهم الله قولا لابي حنيفه بجواز التوجه الى جهه الكعبه دون عينها لمن صلى داخل المسجد الحرام. قال الرافعي في فتح العزيز المجلد الثالث صفحه 220 بعد 200 من النصف الثانيه ان الامام يقف خلف النقاط والقوم يقفون مستديرين بالبيت فلو استطال الصف خلفه ولم يستديروا فصلاه الخارجين عن محاذاه الكعبه باطله لانهم لا يسمون مستقبلين. وذكر صاحب التكبير وغيره من اصحابنا ان ابا حنيفه يصف الصلاه الخارجين عن محاذاه الكعبه لان الجهه كافيه عنده. ثم قال لكن ابا الحسن الكرخي وغيره من اصحاب ابي حنيفه وقال الفرض على المصلي استقبال خدمة وإصابة عينها إذا قدر عليها أو الجهة إذا لم يقدر على عينها. وهذا يدل على أنه إنما يكتفي بالجهة في حق البعيد الذي لا يقدر على إصابة العين لا مطلقة. ولم أقف على رأي أبي حنيفة بهذا مع البحث في كثير من كتب الحنفية بل جهة الفتاوى الجدية تبعا لفتاوى قاضي فهد اتفقوا أي الحنفية على أن القبلة في حق من كان المسجد عين الكعبة
عين بالرأس
على أن القبلة في حق من كان المسجد عين الكعبة ويلزم التوجه إليه. وفي الدراية كما في البداية من كان المسجد وبينه وبين الكعبة حابل لأنه المساحدة كان أبنية فالأصح أن حكمه حكم الغائب ولو كان الجبل أصليا ولو كان الحائل الأصلي كالجبل فله الأولى أن يدخل على الجبل حتى تكون صلاته إلى الكعبة يقينا. وفي معنى ما تقدم ورد في شروح الجناية تفسير قليل رضي الله والجناية بالباباتي والجناية بالجنعي وفي بدائع الصنايع وأحكام القراءة بالصاف وحاجة العزيز وغيرها من ثانيا مذهب المالكية. قال القرطبي رحمه الله في الجامع لإحكام القرآن المجلد الثاني صفحة 60 بعد 100 لا خلاف بين العلماء أن الكعبة قبلة في كل أفق وأجمعوا على أن من شاهدها وعاينها فرض عليه استقبالها وأنه إن ترك استقبالها وهو معاين لها وعاين لجهتها فلا صلاة له وعليه رعاية كل ما صلى ذكره وأضرم. وقال قرأتي من قرب من الكعبة ففرضه استقبال الشمس
فرضه استقبال أنت فرضه
ففرضه استقبال الشمس قولا واحدا فإذا صف صف مع حارس الكعبة فصلاة الخارج عنها ببدنه أو بعضه باطلة. وقال في منح الجميع استقبال أرض الكعبة وما في حكمها مما يمكن فيه استقبال غيرها يقينا كالتباه الخرس بها والأولية بالوقوع منها فلا يكتوهم استقبال جهتها والاجتهاد في استقبال غيرها. وفي معنى ما تقدم ورد في شروح مختصر خليل كمواهب الجميل والشافعي والجميل والسقف الكبير والسقف الصغير وكذا في شروح السنة الجميل غير واحد. ثالثا المذهب الشافعي قال الرافعي في فتح العزيز
أن الحاضر في اليد الحرام فيجب عليه الاستقبال عن الكعبة لأنه قادر عليه. وفي صفة الحديث على شرح الخطيب: ولو كد صف طويل بقرب الكعبة أي ولو بإطريات النفس وخرج بعضهم عن المقاداة صبرت صلاته. وقال المحلي في شرح النهاد: ومن أنكله علم قبلة ولا حائل بينه وبينها كأن كان في المسجد أو على جبل أبي قبيل أو صف وشك فيها لظلمة أو غيرها قرب عليه التقليد، أي الأخذ بقول المسلم لأن يعمل فيه فيها، والاجتهاد أي العمل به فيها بسهولة جنها في ذلك. وكذلك ورد المعنى يتقدم في هول الصالحين. رابعا المذهب الحنبلي. قال الموفق رحمه الله تعالى في المغني: قال بعض اصحابنا الناس يكتب ذلك على اربع جبل، منه فيلتزم اليقين وهو من كان معاينا للكعبه او كان يمسح من اهلها او ناسئا بها من وراء حائل المسجد فالشيطان فرضه التوجه الى عين الكعبه اليقين. وقال مرجاوي في الانصاف: والفرض في القبله اصابه العين لمن قرب منها الى نجاه. ثم قال: المراد بقوله لمن قرب منها المشاهد لها ومن كان يمكنه من اهلها او نشا بها من وراء حائل المحدث كالجدران ونحوها. فلو تاثر اصابه العين القليل كمن هو خلف جبل ونحوه فالصحيح من المذهب انه يجتهد الى عينها وعزو الى جهتها. وذكر جماعه من الاصحاب ان تعذر اصابه العين القليل فحكمه حكم لعين. وقال في الواقع: ان قدر على الرؤيه الا انه مستشر بمنزل او غيره فهو كمشاهد وفي روايه كذلك. وقال الشيخ عثمان بن قاعد في دقائقه وحواشيه عن وجهها وبفضله على قوله: الا ان تعذر كالمصلي خلف ابي قبيل بخلاف من صلى داخل المسجد الحرام او على سطحه او خارجه وامكنه ذلك بنظره او علمه او قدر عالم الى اخره. وفي معنى ما تقدم ورد في شرح العمدة شيخ الإسلام ابن تيمية وشرح المنتهى للنجار وفروع الحجة والقناع وغيرها.
خلاص أنا رجعت من حزم ما تعرض الحزم وهذا كلهم اتفقوا على أنه إذا كان يشاهد يمكنه مشاهدة الكعبة الواجب أن يتجه إلى عين الكعبة إلا ما نقل عن الحنفية. والغريب أن ما نقل عن الحنفية نقل عن كتبهم خلاف ذلك. غريب يحسن الحياة كلها هذا إن شاء الله لو يصور يعطيه عبد الله يصوره لكن هو مقترح لا المسلم. هل وفرض من قرب؟ نعم. طيب يلا طيب اقرا يمكن اصب عليه. سم الله واقرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فان اخبره ثقه بيقين او وجد محاريب اسلاميه عمل بها ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما. وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا في جهة لم يتبع أحدهما الآخر ويتبع المقلد أوثقهما عنده. ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن من شروط الصلاة استقبال القبلة، فما هو دليله؟ مهر ريال. قد نرى تقلب طيب يستثنى من ذلك مسائل. عبد الرحمن
العاجل
المتنفس
الرافع في ساعة
سفر.
نعم.
الله في سفر كان في سفر. ومنها أيضاً ماشي على قول.
سعد.
ومنها شدة الخوف.
وشدة الخوف. كم هذه؟ أربعة ولا ثلاثة؟
أربعة
باعتبار. أعدها. العاجز والخائف.
نعم.
والمتنفل في سفر وهو شاعر بشروطه، أو المتنفل في سفر بشروطه. طيب، ما هو الدليل على استثناء العاجز يا غني؟ الدليل على استثناء العاجز. لا. بمنان؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فاتقوا الله ما استطعتم. طيب، الدليل على استثناء الخائف بندر. فإن خفتم. نعم. كمل. اذكر الله ما لم تكونوا تعلمون. طيب، الدليل على استثناء المتنفل في السفر يا احمد. نعم نعم، أحسن. طيب، إذا كان الإنسان يمكنه أن يشاهد الكعبة فما فرضه؟ الأخ، ما الدليل؟ ما هي؟ شطر المسجد. طيب، المسجد غير الكعبة. شاكر. نعم. قال عن الكعبة هي قبلتكم أحياء وأمواتا. ثم قوله أيضا يمكن أن نستنبط من قول الشطر مثل الحرام أن المراد جهة المسجد وهي الكعبة في المسجد. فمن ولى وجهه الكعبة فقد ولى وجهه شطر مثل الحرام. طيب، قال المؤلف درس اليوم: فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها. يعني بماذا أو على بماذا يستدل على القبلة؟ يستدل على القبلة بمشاهدتها إذا شاهدها، وهذا واضح. ثانيا، بخبر ثقة لكن عن يقين. أخبره ثقة بيقين، يعني قال إنسان ثقة، رجل أو امرأة، هذه هي القبلة. أفادنا المؤلف رحمه الله أن أخبار الثقة لا بد فيه من أن يكون المخبر ثقة، والثقة تستلزم العدالة والخبرة. العدالة والخبرة، فإن لم يكن عدلا فليس بثقة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فأوجب الله سبحانه وتعالى أن نتبين وأن نتثبت في خبر الفاسق، ولم يوجب رده مطلقا ولا قبوله مطلقا. إذا قال لنا إنسان فاسق، القبلة هنا، وإن كان ذا خبرة فإننا لا نعمل بقوله لأنه ليس بعدل. كذلك إذا قال لنا إنسان عدل، نعرفه أنه عادل ظاهرا وباطنا، صاحب عبادة وزهد وورع، قال هذه القبلة، لكنه ليس يا خبرة فإنه ليس بثقة. إذن لا بد في الثقة من العدالة والخبرة، لا بد أن يكون عدلا وأن يكون لا خبرة. طيب، وأفاد المؤلف أن أخبره ثقة أنه لا يشترط التعدد، يعني لا يشترط أن يخبره ثقة. طيب، وأفاد المؤلف أن أخبره ثقة أنه لا يشترط التعدد، يعني لا يشترط أن يخبره ثقتان، وهذا بخلاف الشهادة، لأن هذا خبر ديني فاكتفي فيه بقول الواحد، كما نعمل بقول المؤذن في دخول الوقت بدون أن يتعدد المؤذنون. وأفادنا أيضا قوله ثقة أنه لو كان المخبر امرأة يوثق بقولها لكونها عدلة ولا خبرة، فإننا نأخذ بقولها. والعلة في ذلك أن هذا خبر ديني فيقبل فيه قول واحد كالرواية، كما أننا نقبل رواية المرأة إذا كانت عدلا حاذرة، كذلك نقبل قولها هنا، لأن هذا من باب الأخبار الدينية التي يبعد فيها الكذب إذا كان المخبر بها ثقة. يقول المؤلف يقيه، يعني يحمق الله بأن أخبره عن مشاهدة. أفادنا أنه لو أخبره الثقة عن اجتهاد فإنه لا يعمل بقوله، مثل لو كان جماعة في سفر كلهم لا يعرفون القبلة ولا يستطيعون الاجتهاد إلى جهتها، لكن فيه واحد منهم يعرف ذلك عن اجتهاد. فظهر كلام المؤلف أننا لا نأخذ بقوله، ولكن هذا فيه نظر، والصواب أنه إذا أخبره ثقة سواء أخبره عن يقين أو عن اجتهاد فإنه يعمل بقوله، كما أننا نعمل بقول الثقة بالاجتهاد في مسائل الدين الحلال والحرام والواجب، فكيف لا نعمل به في اختياره بالقبلة؟ فالصواب أنه إذا أخبره ثقة سواء كان إخباره صادرا عن يقين أو صادرا عن اجتهاد فإنه يجب عليه العمل بقوله. الثاني مما يستدل بها على القبلة قال أو وجد محاريب إسلامية، وجد محاريب إسلامية فإنه يعمل بها، يعني هو لا يعرف القبلة لا عن يقين ولا عن اجتهاد، لكن وجد المحاريب الإسلامية في المساجد متجهة إلى جهة ما، فإنه يستدل المحاريب الإسلامية على جهة القبلة، وهذا أمر معلوم. وقول محاريب إسلامية يفهم منه أن المسلمين ما زالوا يستعملون المحاريب، وأن لهم محاريب خاصة تتميز عن محاريب النصارى وغيرهم، وهو كذلك. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في اتخاذ المحراب هل هو سنة أو مستحب أو مباح، والصحيح أنه مستحب، يعني لم ترد به السنة، لكن النصوص الشرعية تدل على استحبابه لما فيه من المصالح الكثيرة، ومنها تعليم الجاهل في ماذا؟ في القبلة. وأما ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام من النهي عن مذابح كمذابح النصارى يعني المحاريب، فهذا النهي واضح أنه وارد على ما إذا اتخذت محاريب كمحاريب النصارى، أما إذا اتخذت محاريب متميزة للمسلمين فإن هذا لا نهي عنه. طيب قال أول إلى محاريب إسلامية عمل بها، طيب علم من كلامه أنه لو وجد محاريب غير إسلامية لم يعمل بها، لماذا؟ لأنه لا يوثق ببنائهم كما لا يوثق بقولهم في مسائل الدين، وإلا لكان يمكن أن يقال إن المعروف عند غير المسلمين من أهل الكتاب أنهم يتجهون إلى بيت المقدس، فإذا وجدنا محاريب لهم متجهة إلى بيت المقدس ونحن مثلا في جهة بين بيت المقدس وبين الكعبة عرفنا أن القبلة خلاف محاريبهم، لكننا لا نثق في محاريبهم لأننا نخشى أن يكونوا قد بدلوا أو غيروا. فلهذا قيد المؤلف هذا بقوله أو وجد محاريب إسلامية. قال الشارح لأن اتفاقهم عليها مع تكرار الآثار إجماع عليها فلا تجوز مخالفتها حيث علمها للمسلمين. الثالث مما يستدل بها القبلة قال ويستدل عليها في القبر. هذا دليل آفاقي أي دليل في الأفق القطب. فما هو القطب؟ القطب هو الشيء الذي تدور عليه الأشياء وهو أصل الشيء. والقطب هذا نجم خفي من جهة الشمال الشرقي بالنسبة لنا هنا في القصيم، خفي جدا، قال العلماء لا يراه إلا حديد البصر في غير ليالي القمر إذا كانت السماء صافية. لكن له جار بين واضح يستدل به عليه وهو الجدي، فإن الجدي قريب منه، ولهذا يظن بعض الناس أن الجدي ثابت لا يتغير وليس كذلك، فالجدي يتحرك يسيرا لكن لقربه من القطب لا تتبين حركته. أما القطب نفسه فإنه لا يتحرك ولا يتغير كقطب الرحى. وأنتم تعلمون الآن الرحى إذا دارت ما كان حول قطبها فإن دورانه يسير خفي جدا، وكلما قرب كان أقصر، والبعيد تكون دورته واسعة كينة. هكذا النجوم على القطب، ما كان قريبا منه فدورته يسيرة جدا، حتى إن بعض الناس يظن أنه لا يدور، وما كان بعيدا فإنه يدور دورانا كبيرا. وأضرب لكم مثلا في بنات نعش الكبرى والصغرى، هي سبع نجوم كبيرة وسبع نجوم صغيرة. بنات نعش الصغرى في أحد طرفيها الجدي وفي الآخر الفرقدان الذي قال فيهم الشاعر وفرقد السماء لن يفترقا. هذه سبعة نجوم، طرفها الجدي وطرفها الثاني الفرقدان، هذه لا تغيب أبدا، لا تغيب عنا، نشاهدها وهي تدور. أحيانا تكون الفرقدان في الجنوب والجدي في الشمال، وأحيانا تكون الجدي في الجنوب والفرقدان في الشمال، لا تغيب. أما بنات نعش الكبرى فإنها تغيب، لكن لا تكاد تمضي ساعة أو ساعة ونصف إلا وقد طلع أولها من الشرق بعد أن يغيب آخرها من الغرب، لأن المسافة مو بعيدة. على كل حال يستدل على القبلة في القطب سواء كنت في البر أو في البلد، ولكن يحتاج إلى معرفة القطب. أنا أخشى أن بعض الناس يظن أن القطب سهيل، نعم، وسهيل هو في الجنوب، لكن القطب في الشمال، وهو نجم خفي كما قال صاحب الإقناع وغيره، لا يراه إلا حديد البصر في غير ليالي القمر في الليالي الصافية. كذلك يستدل عليها بالشمس والقمر. فإذا قال قائل ما هو الدليل على الاستدلال على القبلة بالقطب غير الدليل قوله تعالى وبالنجم هم يهتدون؟ فإن الله سبحانه وتعالى أطلق الاهتداء بالنجم، فالنجم يهتدى به على الجهاد لكل غرض. الشمس والقمر أيضا يستدل بهما على القبلة، لأن الشمس والقمر كلاهما يخرج من المشرق ويغرب في المغرب، فإذا كنت عن الكعبة غربا فالقبلة شرقا، وإذا كنت عن الكعبة شرقا فالقبلة غربا، وإذا كنت عن الكعبة شمالا فالقبلة جنوبا، وإذا كنت عن الكعبة جنوبا فالقبلة شمالا، وما بين المشرق والمغرب قبلة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لأهل المدينة ومن ظهرهم. طيب للشمس والقمر ومنازلهما، منازل الشمس والقمر هي منازل النجوم الصيفية والشتوية، وهي 28 منزلة ينزلها القمر كل ليلة، له منزلة منها، وليلتان أو ليلة واحدة يكون محاقا يعني أو مستترا لا يرى، ولهذا تسمى ليلة 23 أو 28 و23 تسمى ليالي الاستشراق، يعني أن القمر يستتر فيها ولا يرى. 28 منزلة هذه تنزلها الشمس على مدى سنة كاملة، أما القمر فيطوف بها في خلال شهر، يطوف بها في السنة 12 مرة، أما الشمس تطوف بها في السنة مرة واحدة. طيب كيف نستدل بمنازلهما؟ ننظر مثلا إلى النجوم الشمالية التي تقسم المشرق نصفين والمغرب نصفين، والنجوم الجنوبية التي تقسم المشرق نصفين والمغرب نصفين، الجنوبية من جهة الجنوب والشمالية من جهة الشمال، لكن هذه لا يعرفها إلا من تمرس وصار في البر وليس حوله أنوار من الكهرباء بحيث يعرف هذه النجوم، والذين يعرفونها يستطيعون أن يحكموا على الليل والنهار بالساعة بل بأقل من الساعة، يقول مثلا الآن راح من الليل نصفه، راح ربعه، راح ثمنه، راح عشره، يستدلون على ذلك بهذه المنازل. قال الشمس والقمر ومنازلهما، فصار الذي يستدل بها القبلة المشاهدة وخبر الثقة يقين، والثالث القرب، والرابع الشمس والقمر، نعم والمحارب الإسلامية والشمس والقمر ومنازلهم. بعض العلماء قال يستدل أيضا بالجبال الكبار، وبعضهم قال يستدل أيضا بالأنهار الكبار ومصبها، وبعضهم قال يستدل بالرياح، لكن هذه الثلاثة جلالتها خفية، ولهذا أرسلها المؤلف رحمه الله ولم يذكرها. فإن من الناس من يكون عنده قوة إحساس بحيث يقول لك الهوى جنوب لو كان أعمى، الهوى شمال، الهوى شرق، الهوى غرب، ويستدل بالرياح على الجهات. في زمننا هذا جاء الله سبحانه وتعالى بالآلات الدقيقة التي يستدل بها على جهة القبلة، بل إنني سمعت أنه يوجد آلات يستدل بها على عين القبلة، على عين القبلة، لأنهم يقولون إن الكعبة هي مركز الكرة الأرضية، وأنهم الآن توصلوا إلى آلات دقيقة يكون اتجاهها دائما إلى مركز الأرض، إلى مركز الأرض وهو وسطها، وهذا هو الكعبة. لكنني ما عثرت عليها حق اليقين، إنما هذا مجتهد. قال ويستدل عليه وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا بها. قوله إن اجتهد مجتهدان أفاد المؤلف بأن القبلة يكون فيها مجتهد، فمن المجتهد في جهة القبلة؟ المجتهد في جهة القبلة هو الذي يعرف أدلتها، كما أن المجتهد في أبواب العلم هو الذي يعرف أدلة العلم. الناس بالنسبة للقبلة إما مجتهد يعرف كيف يستدل بأدلتها، وإما مقلد لا يعرف ولا يدري. المقلد ما فرضه؟ التقليد، لكن سبق أنه لا بد أن يكون المقلد يخبر عن يقين على المذهب، والصحيح أنه يقلد سواء كان يخبر عن يقين أو عن اجتهاد. طيب المجتهد هو الذي يمكنه معرفة الأدلة القبلة بأدلتها. اجتهد مجتهدان يعني رجل، مثال ذلك رجلان في البر حان وقت الصلاة فاجتهدا، فقال أحدهما القبلة هنا من اليمين، وقال الثاني القبلة هنا من اليسار، أيهما أصوب؟ كلاهما مجتهد، كلاهما مجتهد. إذا اختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر، أي إن اختلفا جهة لأن اختلاف المشاهدين إما أن يكون في جهة واحدة وإما أن يكون في جهتين. مثاله في جهتين أن يقول أحدهما قل هنا ويشير إلى الشمال، والثاني قال قل هنا ويشير إلى الجنوب، هذا اختلف فيها ولا يمكن أن يتبع أحدهما الآخر. إذا اختلف في غير الجهة، يعني بمعنى أن الجهة واحدة، فهنا لا بأس أن يتبع أحدهما الآخر. لماذا؟ لأن الانحراف في الجهة لا يضر ولا يخل بالصلاة. أنتم معنا؟ طيب، فصار المجتهدان إذا اختلفا في الجهة بمعنى أن كل واحد منهما قال إن الجهة إن القبلة في جهة غير جهة الآخر، فإن أحدهما لا يتبع الآخر، لأن كل واحد منهما يعتقد خطأ الآخر، كل واحد منهما يعتقد خطأ الآخر، وإلا فقد اتفق على أن القبلة شرط ولا بد. أما إذا اختلفا في غير الجهة، بأن اختلفا في الانحراف في جهة واحدة، فهنا لا بأس أن يتبع أحدهما الآخر، مثل أن يتجه إلى الجنوب، لكن بعضهم أحدهما يميل إلى الغرب والثاني يميل إلى الشرق، فجهة هنا واحدة. نقول لا بأس للذي يميل إلى الغرب أن يتبع الذي يميل إلى الشرق ويميل معه إلى الشرق، أو نقول للذي يميل إلى الشرق مل إلى الغرب واتبع الذي يميل إلى الغرب، لأنك إذا فعلت ذلك لم تبطل صلاتك. بخلاف ما إذا اختلف جهة، أحدهما يقول هنا يعني المشرق والثاني يقول هنا يعني المغرب، فهنا لا يتبع أحدهما الآخر. طيب، يقول لم يتبع أحدهما الآخر، ما المراد بالاتباع هنا؟ يعني في القبلة لا يجوز أن يتبع أحدهما الآخر حتى لو كان أعلم منه، لو كان أعلم منه أعرف ما دام قد نازع وخالفه. فإن كان الإنسان حين اجتهد واجتهد الآخر الذي هو أعلم منه صار عنده تردد في اجتهاده وغلبة ظن في اجتهاد صاحبه، فعلى المذهب لا يتبع، لماذا؟ لأنهم يقولون لا بد أن يكون خبر الثقة عن يقين، ولكن الصحيح أنه يتبعه، صحيح أنه يتبعه، لأنه لما تردد في اجتهاده بطل اجتهاده، ولما غلب على ظن صدق صحة اجتهاد صاحبه وجب عليه أن يتبع ما هو أحرى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود فليتحرى الصواب ثم يبني عليه، وهذا دليل على أن من كان عنده غلبة ظن في أمر من أمور العبادة فإنه يتبع غلبة الظن. وهذا أيضا له أصل في الكتاب، قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، هذا استطعتم. ثانيا، لم يتبع أحدهما الآخر أي في متابعة الائتمام فلا يأتم به، لماذا؟ لأن كل واحد منهما يتبع يعتقد أن هذا أخطأ القبلة، وللتضاد للتراد. كيف التراد؟ إذا كان الإمام يرى أن القبلة جنوب والمأموم يرى أن القبلة شمال، أين يتجه الإمام؟ إلى الجنوب والمأموم إلى الشمال، صار المأموم قد استدبر، الإمام، هذا التضاد. إذا ركع الإمام إلى الجنوب ركع ذاك إلى الشمال، هذه مخالفة التضاد. والمقصود من الجماعة هي الائتلاء. وقال بعض أهل العلم بل يجوز أن يتبعه، وإذا كانت الصلاة صلاة الجماعة واجبة وجب أن يتبعه ويتم به، لأن كل واحد منهما لأن كل واحد منهما يعتقد خطأ الآخر بالنسبة لاجتهاده وصوابه بالنسبة لاجتهاد نفسه. واضح؟ ها؟ أنا أعتقد أن الإمام مخطئ لما سجل الذنوب باعتقادي أنا، لكن باجتهادي هو أعتقد أنه نصيب، وأنه لو تابعني لبطلت صلاته. قالوا ونظير ذلك لو أن رجلين أكلا من لحم إبل، لو أن رجلين أكلا من لحم إبل أحدهما يعتقد أن لحم الإبل ناقض والثاني يعتقد أن لحم الإبل غير ناقض، فأتم أحدهما بالآخر. نعم، فهنا أحدهما يعتقد بطلان صلاة الآخر، ومع ذلك يجوز أن يأتم أحدهما بالآخر، يجوز. قالوا فهذا مثل هذا، واعتقاد الخطأ في الحكم كاعتقاد الخطأ في الحال. الذي خالفني في القبلة قد اتفقت معه على الحكم وأن استقاق للشر، لكن اختلفنا في إيش؟ في الحال. أنا أعتقد هذه القبلة ويعتقد هو أن القبلة مخالفة لذلك، فلا فرق بين أن أقول أن أعتقد أن هذا اللحم ناقض الوضوء وهو يعتقد أنه ليس بناقض. وهذا القول أقرب، وهو جواز اتباع أحدهما الآخر مع اختلافهما في جهة الكعبة أو القبلة. بقي عندنا إذا كان هناك ثالث ليس بمجتهد، يعني أنت لدينا رجلان اجتهدا في القبلة، فقال أحدهما القبلة هنا وأشار إلى ناحية، وقال الثاني الرجل هنا وأشار إلى ناحية مخالفة، وعندهما رجل ثالث، عندهما رجل ثالث، فمن يتبع؟ قال المؤلف ويتبع المقلد أوثقهما عنده. نعم، أوثقهما عنده. إذا والله إن اختلف فلان وفلان من أتبع، كنا من الأوثق عندك؟ قال فلان، نقول اتبع. فإن اتبع غير الأوثق مع وجود الأوثق فصلاته باطلة، لأنه يعتقد بطلانها ويكون كالمتلاعب في صلاته. نعم،
قال المؤلف رحمه الله تعالى فمن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده، ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة فيصلي للثاني ولا يقضي ما صلى بالأول، ومنها النية فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن، وينوي مع التحريمة وله
بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بماذا يستدل على القبلة؟ نعم، والمحارم الإسلامية، القف، الشعر، لا، لأن الرياح والجبال ضعيفة، لا، ها، لكن غيرها، ها، كيف؟ لا خل هذا، نعم، نعم، عبد المنعم، الشمس والقمر ومنازله. طيب في شيء؟ ها؟ لا لا لا، مشاهدة فرض استقبال العين. نعم، طيب اختلف رجلان في جهة القبلة، أحدهما يقول يمينا والثاني يقول شمالا، ولو كان أعلم منه،
لم يرى
طيب هل يقتدي احدهما بالاخر انت يا هدايه الله؟ هل يقتدي احدهما بالاخر؟ لا ما يكون اماما له؟
لا يقتدي واحد بالاخر يعني كل واحد يظن بالاخر بالخطا كيف يقتدي؟
طيب لكن لو قال صل انت وانا اصلي انت امام وانا مأموم يصلح؟
يعني واحد في محرك؟
لا لا كلاهما مجتهدا احدهما قال القبله هنا والثاني قال القبله هناك لا يكون اماما له؟ تقولون صحيح ها؟
انا ما
يا حنا نحن نتحاول جماعة حرص احسن نعم
اذا كان
رجل
قبله الشمال
وقبله الجنة
لأن ما جعلت إمامة والمتابعة في ركاب الصلاة فإذا اختلف واحد إثناء وتعرض لقبلتان فانتلت الحكمة من الإمام الصلاة
عبد الله ها؟ نفهم يعني يجوز أن يكون إمام الله أحدهما يتجه للجنوب والثاني للشمال طيب ليش؟ يعني فهد طيب الاضطراد في الوقت كيف تحقق المتابعة واحد شمال واحد جنوب طيب لو أن أحد رجلين مس أحدهما ذكره والآخر أكل لحم عدو وكان الذي مس ذكره يرى أن لحم الإبل ناقر دون مس الذكر وكان الذي أكل اللحم يرى أن مس الذكر ناقر دون أكل اللحم هل يقتلي أحدهما بالآخر يكون إماما له؟ أليس كل واحد منهما يعتقد أن صلاة الآخر باطلة؟ لكن باعتقاد صاحبه صلاته صحيح ولهذا ذهب الموفق إلى أنه في مسألة القبلة يجوز أن يقتدي أحدهما بالآخر ولأن كل واحد منهما يعتقد أن الآخر أن صلاة الآخر باطلة في اعتقاده هو لا في اعتقاد صاحبه وما قاله الموفق جيد لكنه يشكل عليه مسألة الصلاة وإنما جعل الإمام يؤتم به وهذا حقيقة مضاد لله على الشكل الهيئة ربما يوافق ولكن الشكل إذا زاد الله أكبر وانحنى نحو الشمال قال ذلك الله أكبر وانحنى نحو الجنوب كأنه ما بعد عنه فالمذهب كأنه والله أعلم أقرب إلى الصواب إذا كان هناك مقلد يا عيسى من يتبع اختلف اجتهاد رجعين عنده فمن يتبع أيهما كلهم يتقبل نعم الأوثق طيب فإن كان سواء عنده ما عنده سواء يخير بينهما صح كالعامي إذا أتاه رجلان ورأى أنهما في العين سواء وفي الأمانة سواء فإنه يخير طيب قال المؤلف رحمه الله درس الجديد ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قرأ إن وجد من يقلده من صلى بغير اجتهاد إن كان يحسنه ولا تقليد إن كان لا يقصد فإنه يقصد لأنه لم يأتي بما يجب عليه فكان بذلك مفرقا فوجب عليه القضاء مثال ذلك رجل يحسن الاجتهاد ويعرف دلائل القبلة في القطب أو الشمس أو القمر، ولكنه متهاون قام وصلى بغير اجتهاد فإنه يجب عليه القضاء. وظاهر كلام المؤلف أنه يقضي ولو أصاب، يقضي ولو أصاب، وذلك لأنه لم يقم بالواجب عليه من الاجتهاد، وإصابته وقعت على سبيل الصدفة لا على سبيل الركون إلى هذه الجهة لأنه لم يجتهد. أعرفكم؟ ولهذا قال المؤلف قضى. كذلك لو كان الرجل ليس من الاجتهاد ففرضه التقليد، ولكنه لم يقلد، ما سأل أحدا، لم يسأل أحدا من الناس وصلى هكذا، فإنه يقضي ولو أصاب. لماذا؟ لأنه ترك ما يجب عليه، إذ الواجب عليه أن يعرف أن هذه هي القبلة إما باجتهاد إن كان يحسنه أو بتقليد إذا كان لا يحسنه. أما أن يقوم ويصلي هكذا فهذا لا يجزئ. وهذه الأخيرة تقع كثيرا، يأتي رجل إلى شخص ضيفا عنده ثم يقوم يصلي ولا يصل صاحب البيت عين القبلة فيصلي هكذا، ليس أمامه شيء يجتهد فيه، بل وليس هو من أهل الاجتهاد الذين يعرفون القبلة في الشمس والقمر، فقام وصلى هكذا. فنقول له يجب عليك إيش؟ أن تعيد الصلاة ولو أصبت، لأنك لم تأتي بالواجب، لم تأتي بالواجب، فأنت لم تجتهد، يعني ما خرجت من الحجرة لتنظر أين الشمس أين القمر أين القطب، ولم تفع صاحب البيت، فلم تأتي بما يجب عليك من الاجتهاد ولا من التقليد، فيجب عليه أن يقضي ولو أصاب. إذن ما الواجب على هذا الضيف إذا أراد أن يصلي؟ أن يسأل صاحب البيت، لأن صاحب البيت عنده علم بالقبلة. طيب، وقال بعض العلماء إنه إذا أصاب أجزى، لأنه مهما كان سواء كان عنده اجتهاد أو تقليد فإنه لن يصلي إلا إلى جهة تطمئن إليها نفسه، فإذا أصاب فلماذا نلزمه بالقضاء؟ وهذا القول أصح، يعني حتى وإن كان لم يجتهد ولم يسأل لا يمكن أن يصلي إلا إلى جهة إيش؟ تطمئن إليها نفسه، فيقول الله أنا ظننت من هذه القبلة. نقول إن أخطأ وجبت عليه الإعادة لأنه لم يأتي بما يجب عليه من السؤال ولا من الاجتهاد، وإن أصاب فقد أصاب وليس عليه إعادة. وهذا القول هو الأرجح وهو المتعين، أما إذا أخطأ فالأمر ظاهر. طيب، هل الحضر محل للاجتهاد أو لا؟ الجواب أن المذهب فليس محل للاجتهاد، وأظن مر عليه بك المؤلف قال يستدل عليها في السفر في القطب. فعند الأصحاب رحمهم الله أن الحضر ليس محل للاجتهاد، ولا ريب أن هذا القول ضعيف، والصواب أن الحضر والسفر كلاهما محل للاجتهاد، فإن الإنسان في الحضر قد يفعل إلى الصبح في الليل وينظر إلى القطب ويستدل به، وفي النهار ينظر إلى الشمس تشرق من المشرق وتغرب في المغرب، والعلامات التي في السفر هي علامات في الحضر. وأما قولهم إنه لا اجتهاد في السفر في الحضر لأنه يستدل على ذلك بخبر أهل البلد وبالمحاريب الإسلامية، فنقول إذا كان من أهل الاجتهاد فلا مانع. فالصواب أنه إذا اجتهد في الحضر فإنه تصح صلاته، إن أصاب فالأمر ظاهر، وإن لم يصب فإنه اجتهد وأخطأ وله أجر. طيب، الخلاصة المذهب في هذه المسألة يشددون جدا، يقول من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى ولو أصاب، والصحيح أنه إيه؟ إن أصاب لا يقضي، لأنه لا بد أن تركن نفسه إلى الجهة التي اتجه إليها، فإن أخطأ وجبت عليه الإعادة. أما إذا اجتهد وأخطأ فإنه لا إعادة عليه، يعني إذا اجتهد لا إعادة عليه مطلقا سواء أصاب أم لم يصب، لأن هذا الرجل فعل ما يجب عليه، ومن فعل ما يجب عليه فقد اتقى الله ما استطاع، ومن اتقى الله ما استطاع فليس عليه أن يصلي مرتين، لأن الله لم يوجب على عباده أن يصلوا مرتين، هذا صلى حسب ما أمر فصح الصلاة. طيب، إذا كان من غير أهل الاجتهاد في الحضر واستند إلى قول صاحب البيت وتبين أن قول صاحب البيت خطأ، فهل يعيد؟ المذهب أنه يعيد، لأنه سبق أنه لا بد أن يستند إلى قول ثقة في يقين، والصحيح أنه لا يعيد، لأن هذا الإنسان اعتمد على خبر ثقة ففعل ما يجب عليه، وكما قلنا قبل قليل من فعل ما يجب عليه فإنه لا إعادة عليه، ولا يمكن أن نلزمه بأن يفعل الصلاة مرتين. وخلاصة البحث هذا أن نقول أولا من صلى اجتهاد فصلاته صحيحة سواء أخطأ أو أصاب، وسواء في الحضر أو في السفر، هذا القول الراجح. وإذا صلى بغير اجتهاد ولا تقليد فإن أخطأ أعاد، وإن أصاب لم يعد. أما كونه يعيد إذا أخطأ فالأمر ظاهر، لأنه لم يفعل ما أمر به من السؤال إن كان مقلدا والاجتهاد إن كان مجتهدا. وأما كونه لا يعيد إذا أصاب فلأنه لا يمكن أن يتجه إلى بها إلا وهو يميل إلى أنها القبلة، يميل إلى أنها القبلة، وهذا الميل يوجب غلبة ظن بهذا الاتجاه، والعبادات يكتفى فيها بغلبة الظن بقول الرسول صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب ثم يبني عليه. طيب، ثم قال مالك رحمه الله، قال إن وجد من يقلده، فإن لم يجد من يقلده وتحرى فإنه لا يلزمه عارض. طيب، يقول ويجتهد العارض بأدلة القبلة لكل فرض، العارف بأدلة القبلة وهو الذي نسميه المجتهد، لأنه أهل للاجتهاد لمعرفته بأدلة القبلة، يجب عليه أن يجتهد لكل صلاة. فإذا اجتهد مثلا لصلاة الظهر وتبين له أن القبلة هكذا أمامه ووضع العلامة على القبلة فصل فصلاته صحيحة، إذا جاء العصر هل يعتمد على الاجتهاد الأول أو لا؟ يقول مالك يجتهد لكل صلاة، يجب أن يعيد الاجتهاد مرة ثانية وينظر في الأدلة مرة ثانية، فلكل صلاة اجتهاد. ولكن هذا القول أيضا ضعيف، والصواب أنه لا يلزمه أن يجتهد لكل صلاة ما لم يكن هناك سبب، مثل أن يطرأ عليه شك في الاجتهاد الأول فحينئذ يعيد النظر، ونظير ذلك المجتهد في المسائل العلمية، إذا حقق مسألة من المسائل واجتهد فيها ورأى أن الحكم فيها كذا وكذا ثم حدثت مرة أخرى، فهل يلزمه أن يعيد البحث والمناقشة أو يكتفي بالأول؟ يكتفي بالأول ما لم يتبين له خطأه، فيجب إعادة النظر. وهكذا المجتهد بأدلة القبلة، فالصحيح خلاف ما ذهب إليه المؤلف من وجوب تجديد الاجتهاد لكل صلاة. نفهم هذا؟ طيب، نقول اجتهادك الأول يغني يكفي عن ما بعده إلا إذا وجد سبب يقتضي إعادة النظر كالشك، فحينئذ يعيد النظر، وسواء كان الشك في إثارة الغير أو بإثارة من نفسه، يعني سواء كان الشك من عند نفسه تردد أو جاءه إنسان قال أخي ما هذه القبلة، القبلة عن اليمين عن الشمال خلف، فإنه يجب عليه إعادة النظر والاجتهاد. قال ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول. يصلي من؟ المجتهد بالثاني أي بالاجتهاد الثاني، ولا يقضي ما صلى بالأول إذا تبين له خطأه، لأن الأول مبني على اجتهاد، على اجتهاد قد أتى الإنسان فيه بما يجب عليه، ومن أتى بما يجب لم يلزم بإعادة العبادة، لأننا لو كنا بلزوم الإعادة لأوجبنا عليه عبادة مرتين، وحينئذ نقول اجتهادك الثاني لا ينقض الاجتهاد الأول. فإذا صلى الظهر إلى الشمال معتقدا بحسب اجتهاده أن هذه هي القبلة، وفي العصر تبين له أن القبلة نحو الجنوب، يعيد الظهر ولا لا؟ لا يعيدها، لأنه صلىها باجتهاد حسب ما أمر، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. ومثله المسائل العلمية، لو كان الإنسان يرى رأيا بناء على أن هذا مقتضى دلالة النصوص، ثم بعد هذا بعد البحث والمناقشة والاطلاع تبين له خلاف قوله الأول، فإنه لا يلزمه نقض الحكم إن كان حاسما به، ولا نقض الفتوى، ولا يلزمه أن يذهب إلى الذي أفتاه في الأول ويقول إني أفتيتك بكذا وتبين لي أني أخطأ، لأن الأول صادر عن اجتهاد، فلا ينقض بالاجتهاد الثاني. وإنما قلنا لا ينقض لأنه كما كان الخطأ في ظنه في الأول يمكن أن يكون الخطأ أيضا في الثاني، ما يدري، ربما الأول هو الصواب وأنت ظننت أن الثاني هو الصواب، فلهذا قالوا لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. وروي عن عمر رضي الله عنه في مسألة الحمارية أنه قضى فيها بحرمان الإخوة الأشقة، ثم حدثت مرة أخرى وقضى فيها بالتشريك، فقيل له في ذلك فقال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، ولم ينقض الحكم الأول. طيب، ثم قال ومنها يعني من شروط الصلاة النية، وهذا هو الشرط التاسع وهو الأخير من شروط الصلاة النية، أظن التاسع فيها الإسلام والعقل والتمييز ودخول الوقت وستر العورة والطهارة من الحدث واجتناب النجاسة واستقبال القبلة، هذه ثمانية.